نصر الله الميت نصورا او نصرا كلام تعالى انما نصر الميت نصورا هذا لازم. والحاصل ان في الميت ثلاثه لغات. اللغه الاولى انثرى مضارعها ايه ينكره انكارا. ومن قوله تعالى ثم اذا شاء انثرى فقوله تعالى وانظر الى العظام كيف ننشدها ننشدها ايضا وفي قراءة اخرى ننشدها لكن على القراءة دي ننشدها كل من هذه المادة ان اقصد كيف ننشرها ننشرها هذه قراءة قراءة نافع ربي كثير وابي عمرو وهو مضارع يعني انشره. المادة الثانية أو اللغة الثانية نثر الله الميتة ينثر بصيغة الثلاثي المتعدي وعلى هذا المعنى قوله تعالى هنا نثورا ولا يملكون أنفسهم موتا ولا حياة ولا نثورا أي لا يملكون أن ينثروا أحدا. الثالثة نثر الميت نور الناس بمعنى انثرى ومعنى نثر الميت لازما حي وعاش بعد موته يعني واحد مات وحي هذا الذي يطلق عليه نثر الميت. واطلاق النثر والنثور على الاحياء بعد على الاحياء بعد الموت واطلاق النثور على الحياه بعد الموت معروف في كلام العرب ومن اطلاقه نثر الميت لازما فهو نثر نثر الميت لازما فهو نثر يعني عاش بعد الموت قول الاعتى لو اسندت ميتا الى نحرها عاش ولم ينقل الى قابل حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للمجيد الناسي يعني الذي يحيا بعد موته. ومن إطلاق النسور بمعنى الإحياء بعد الموت قول الشاعري فنحيا وهو يصف يعني أنه يحصل غيبة من شدة اللذة يقول فنحيا تارة ونموت أخرى ونخلط ما نموت بالنسور يعني المقصود هنا الحياة بعد الموت. قوله تعالى هنا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واتخذوا من دونه آلهة خلق فيه أحد المفعولين لأن اتخذ تتعدى بها مفعولين اتخذوا من دونه آلهة يعني أصناما آلهة فقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه أجر أتتخذ أصناما آلهة والآلهة جمع الله جمعوا إله والإله المعبود أو المألوف هذا معنى المعبود. ومعلوم أن المعبود بحق واحد وغيره من المعبودات أسماها هي أسماء سماها الكفار ما أنزل الله بها من كفار يعني ليس من الإله الواقعية الإطلاق الجنودية من الجنودية إلا الأسماء فقط أما في الحقيقة فهي هذا فكتب أن تكون آلهة واتخذ من دونه آلهة باطلة كما قال تبارك وتعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانزلت أسماء كل حظها من الألوهية إطلاق هذه الأسماء عليهم دون أن يكون لها معنى في الحقيقة. ثم قال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا ان هذا الا اسم افتراء واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا فقد جاءوا ظلما بجعل الصدق افكا والبريء عن الاعانه معينا فقد جاءوا ظلما وزورا اي باطلا لا اطلاق له يعلمون من انفسهم انه جاهل ومبتدع. فقال الذين كفروا ان هذا الا جدك افترى يعني زعموا ان ما هذا القران الا كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم واعانه عليه يعني اعانه على هذا الاسم الذي افتراه قوم اخرون حيث انهم زعموا ان الذين اعانوهم اليهود على هذا القران وقيل هو الفاس مولى حويط بن عبد العزى ويسار مولى العلاء بن الحضرمي وابو فتيه الرومي قال ذلك النصر بن الحرب العلوي وما ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة لأن الكفار كذبوه وادعوا عليه أن القرآن كذب اشترقه وأنه عانه عن ذلك قوم آخرون بينهم قوله عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال تعالى وإذا بدلنا آية من مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى وكذب به قوم وهو الحق. أيضا بين ما زعموه من أن الرسول عليه الصلاة والسلام على تأليف القرآن ذكر الآخرون قوله عز وجل ولقد نعلم أنما ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمون بشر ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان هذا الذي ينزل إليه ويزعمون ويلحدون بزعم أنه أعان النبي عليه الصلاة والسلام على كتابة القرآن أعجمي لا يسلم ولا يسلم العربي ولا يعرف اللغة العربية فكيف يأتي بهذا القرآن الذي تحكى به فضحاء العرب ويعني بلغ أمره لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وبين عز وجل انه حتى لو جعله اعجميا لكذبوه فقال عز وجل ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا نزلت اياته اعجمي عربي اعجمي عربي هل يستحيل ان يكون يعني قران اعجمي والنبي عربي كيف يأتي هذا. وقال تبارك وتعالى ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا فيه مؤمنين حتى لو حصل هذا ما كانوا به مؤمنين. وقال تبارك وتعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر يؤثر يعني يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره إن هذا إلا سحر يؤثر ينقذهم عن غيره يعين عليه قول آخرون يؤثر يعني ينقذ عن غيره إن هذا إلا قول كفر نفس الشيء. وقال تبارك وتعالى وليكون لرب وليقولوا لرفت يعني تلقيته من أحد من هؤلاء. كذبهم الله سبحانه وتعالى فيما افتروا عليه من البركان فقال عز وجل فقد جاءوا ظلما وزورا فقد جاءوا ظلما أما ظلمهم فأنهم جعلوا العربية يتنقل من الأعجمي الرومي كلاما عربيا أعجب بفصاحته جميع فصحاء العرب والزور هو أن بهجوه بنسبة ما هو بليء منه إليه. قال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مريض. وقال تعالى وكذب به قومك وهو الحق. وقال تعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول أثر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فقوله سأصليه سقر بعدما ذكر الاستراء القرآن العظيم الاستراء على القرآن العظيم يدل على عظم استرائه وأنه سيصل بسببه عذاب سقط أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها ومن كل ما قرر إليها من قول أو عمل. قوله تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا العرب تستعمل جاء وأتى بمعنى فعل فعل. فقوله فقد جاءوا ظلما يعني فعلوا ظلما فجاء هنا بمعنى فعل فقد جاءوا ظلما يعني فعلوا ظلما. وقيل بتقدير الباء فقد جاءوا ظلما يعني جاءوا بظلم. ومن الجان أتى بمعنى فعل قول الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يعني بما فعلوه. وقال زهير بن أبي سلمة فما لكم من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبلهم. والإف هو أسوأ الكلم إن هذا إلا إف الطائف الإف هو أسوأ الكلم لأنه قلب من كلام عن الحق إلى الباطل والعرب تقول أفك بمعنى قلبا الإف في قلب. ومن قوله تبارك وتعالى في قوم لوط والمؤتفكات أتتهم بظروف البينات فقال تعالى والمؤتفكات أهوى وإنما قيل لها مؤتفكات لأن المهلك أفكها أفكها يعني قلبها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها أي قالت لهم لما قلبوا لغوار الفطرة. أيوة. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تبنى عليه بكرة وأصيلا، أي قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين أي مما كتبه وسطره الأولون كأحاديث رسل وكذا وكذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمعه وأخذه من تلك الأساطير وأنه كتب تلك الأساطير. قال ابن الكريم أي كتبها من السنين وأخذها كما تقول استكب الماء وفقه إلى سكبه وفقه لنفسه وأخذه، فهي تملى عليه أي تلقى إليه وتقرأ عليه عند إرادته كتابتها ليكتبها، والإملاء فهي تملى عليه الإملاء الإملال كما قال تعالى فليكتب وليملل الذي عليه الحق بكرة وأصيلا، البكرة أول النهار والأصيل آخره. وهذا ما وضحه قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لم نشأ لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أيوة. وقال تعالى ردا على زعمهم، وطبعا كما تلاحظون يعني من عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل انه يتولى بنفسه الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ايضا انه لما يعني غمه المشركون بانه اكثر يعني زعم انه مات اولاده البنوت فسموه الاكثر وعيروه بذلك، فتولى الله الدفاع عنه فقال انا اعطيناك الثوره فقبل لربك وانحر ان جاهلك هو الابتر هو الاكثر. فنلاحظ هنا ان هذه السوره بالذات لم تاتي كغيرها من السور قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون قل كذا قل كذا، لا انما ما في كلمه كل بمعنى ان الله سبحانه يتولى الدفاع بنفسه ولا يكلف نبيه ان يدافع، وانما تقول له انا اعطيناك الثوره حبيبا يؤديه بها يعني في مقابلة نازع عن المسلمين إلا أعطيناك لتنظر فقد لربك وانحر إن ثانئك مبغضة هو الأكثر. وهذه كنا من الله عز وجل يعني ماضية وإن كنا سنستطرد قليلا لكن هي آيات الله سبحانه وتعالى بجانب هذه الآيات التي نذكرها آيات تحدث يوما تابعا منذ عدة سنوات يعني كنت في بريطانيا وقبل أن أسافر بحوالي أسبوعين بعض زملائنا الأفاضل من الإنجليز والسلاجين يعني نموت كل يوم أحد إلى حديقة الهالي بارك في وسط لندن يدعون الكفار من قوم بلاد الإسلام، فأحد الإخوة يعني كان حاضرا هذه الواقعة حكى عن أحد إخواننا في الناس يدعى الأخ أبا سفيان كان واقفا في نفس هذا المكان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى التوحيد هؤلاء القوم الإنجليز. قام كعادة من هؤلاء الناس عندهم هجوم شيء سهل جدا، فقام أحد هؤلاء الكفار وأخذ يقاطع الأخ ويهاجمه ويسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، والأخ يتنادى في موعظته ودعوته وهذا يتنادى في سب النبي عز وجل وسب الله تبارك وتعالى، فما كان منه إلا أنه فجأة نظر سقط على الأرض زال على نفسه وسقط على الأرض وظل يخرج الرغاوي من فمه الى ان هلك لحظه واحده سقط ونزل الارض، فجاء الضابط من ضباط الامن الموجودون هناك اتى الى الاخ وقال هذا الهك انتقم لك او دافع عن نبيك او كما قال عليه الصلاه والسلام. فيعني هكذا يعني هذا الرجل من ذلك كما قال الله تبارك وتعالى انا كفيناك المستهزئين انا كفيناك المستهزئين خر طبيعا بيدين ولدن. حادثه اخرى حصلت وربما يجب ان تسجل وتفكر هذه الحادثه في التاريخ ليتداولها الناس وتكون ايه من ايات نصره الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الزمان الذي يزعم ان الخوارق فيه انتهت. حادثه حصلت هنا في مصر وانا اعرف مباشره شخص يعرف هذا الشخص رجل نصراني يعمل في شركة مصر للطيران دخل في الإسلام لكن لا عن قناعة وإنما لمجرد تحصيل مصلحة الزواج أراد أن يتزوج وينتفع بأحكام الإسلام فأظهر الإسلام فقط بطريقة رسمية حتى يتم له الزواج. فتم له ذلك. وكان دائما الاستهزاء والسخريه والسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لزملائه انا سوف اخدع المسلمين والعن بهم واضحك بهم. فتقدم الى مدير شركه قطر الطيران ان رجل اسلم ويريد ان يذهب الى العمره او الحج ما يقصد بالضبط كذا العمره او الحج لما يترك العمره. فهناك مطلوب من يعني يكون له مبلغا كبيرا ما اظن حوالي 10,000 او زي هذا مقابل رحله العمره هذه او الحج. الرجل توسل فيه الخير لان قال هذا الرجل اسلم و يعني يريد ان يذهب الى بيت الله. فتعدد المسلمين وعند الحمد الطيبين يعني يستمعون في هذا الانسان هذا الخير راجعان على ذلك ويفرحون بهذه هذه الله. فهو يلمز ويلمز ويدخل الامور الشيبه اضحك عليه واخذ منهم الاموال وكذا وكذا. بالفعل يعني صرفت له هذه الاموال لاجل اليمن. ثم كان يقول لمن حوله فاذهب الى هناك واذهب الى قبر محمد صلى الله عليه وسلم وافعل كذا وكذا وكذا اشياء سريعه جدا. الشيخ في غاية السماح نوى أن يذهب بها يذهب إلى مكة في الكعبة ويريد الكعبة وإلى قبر النبي عليه السلام وهناك يفعل كذا وكذا الأشياء قبيحة التي لا يسوغ أن نذكرها. وقعد القاهرة في طريقه إلى الحجاز. لم ينزل القاهرة أطاقه السلم الكامل في كل جسده كبر تماما وأعيد على نفس الطائرة وما بقي إلا قليلا حتى قبضه الله إليه. فهذه حادثة وفعلة ومنبوذ حصلت في الشعب فيها دفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فصدق الله العظيم ليقول إن شانئك هو الأفضل. فهكذا كل من يطلب النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تكون عاقبته هي العاقبة السوء في الدنيا أو في الآخرة. فهذه من آيات الله عز وجل. هذا استقرار كان لابد منه يعني بهذه المناسبة وهي مناسبة الكلام كيف يتولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم في كل مقام يقتضي ذلك. فحينما كذبوا وقالوا أن أطيلوا الأولين ستباها فليكن عليه مبرة فأطيلها. قال الله تبارك وتعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تفكه بيمينه إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تكتب من قبل الكتاب انت معروف انك رجل مؤمن لا تكتب ولا تقرا. وهذه احدى معجزاته عليه الصلاه انه طبعا الامنيه لا تعني عدم العلم لان قراءه الكتاب احد وسائل التعلم. اما اعلى وسيله التعلم فهي الوحي كما ياتي الوحي من الله سبحانه وتعالى الى النبي عليه الصلاه والسلام. وما كنت تكتب من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينه اذا يعني لو كنت تكتب بالفعل تقرب اذا لارتاب المسلمون. لكن انت امين فمن اين تكتب ومن اين تقرا ومن اين يملي عليك شخص فتكتب انت. وقال تبارك وتعالى مشيرا الى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان معروفا في الامم السابقه بانه امين النبي الامين وان هذه صفه في التوراه والانجيل كما قال تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. ولذلك جاء في الانجيل حتى الان موجود هذا النص واجعل كلامي في فمك واجعل كلامي في فمك اشار الى فضاحه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل الى قوله تبارك وتعالى فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالمؤمن هو الذي لا يقرا ولا يكتب. وقال تبارك وتعالى هنا في هذه الايه وقال الذين كفروا ان هذا الا اذكر افترى واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا اساطير الاولين كتبها فهي تملى عليه بكره واطيلا. يقول القاتل رحمه الله تعالى فقد جاءوا ظلما اي بجعل الصدق اذكى والدليل عن اعانه معينا او معينا ونورا اي باطلا لا مصداق له يعلمون من انفسهم انه باطل وبركان. فقالوا اساطير الاولين كتبها اي ما سفره كتبها لنفسه واخذها فهي تملى عليه اي تلقى عليه ليحفظها بكره واصيلا اي دائما. قال ابن كثير: وهذا الكلام لسخافته وكذبه ونفسه منهم يعلم كل احد مطلقا. فاذا قد علم بالضروره ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتابة لا في اول عمره ولا في اخره، وقد نشا بين اظهرهم من اول مولده الى ان بعثه الله نحو من 40 سنة، وهم يعرفون من خلق ومن خجل وصدقه وبره ونجاهته وامانته وبعده عن الجبل والفجور وسائر الاخلاق الرميه، حتى انهم كانوا يسمونه في صغرهم، والى ان بعث بالامين لما يعلمون من صدقه وغدره. فلما اكرمهم الله بما اكرمه به نصبوا له العداوه ورمموه بهذه الاقوال الذي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاولوا بما يصفونه به وحاروا بما يصفونه به، فتاره من السن يقولون ساحر، وتاره يقولون كاهن، وتاره يقولون مجنون، وتاره يقولون كذاب. قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى في جواب ما افتروا هنا لما قالوا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه القوم الاخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، قال عز وجل: وقالوا اساطير الاولين ابتدأها فليكن عليه بكره واصيلا. قال عز وجل ردا عليه: قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. وصح قوله تعالى: كل نزله روح القدس من ربك الى اخره. وقال تعالى: كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. وقال تعالى: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: ولا تعجل في القران من قبل ان يقضى اليك وحيه. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. وقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول ساعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني تأملوا هذه الآية: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فطبعا إذا كان يعلم السر فأولى أن يعلم الجهل. قال تعالى: من الفجر قل تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فإذا كان يعلم السر فأولى أن يعلم الجهر، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: أولم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا انه كان غفورا رحيما. وهذه ايضا من عرض القران الكريم اذا تاملنا في وجود هذا الوصف: انه كان غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى لا يؤيد الكفار ما عظم الذنب الذي اقتروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سهل للنبي انه رسوله حقا وصدقا بقوله: قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، كانه يقول لهم: وما عظيم لذنبكم وعذر عليكم ومنذكم، لكن هذا التوبه مفتوح لكم انه كان غفورا رحيما. فهذا ترغيب لهم في التوبه والرجوع عما اقتروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عز وجل بعد انه كان غفورا رحيما بعد قوله: قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، يقول ابن كثير: انه كان غفورا رحيما هو دعاء لهم الى التوبه والانابه واخبار لهم بان رحمته واسعه وان حلمه عظيم وان من تاب اليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم واضطرارهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم على الرسول والقران ما قالوا يدعوهم الى التوبه والاخلاء عما هم فيه الى الاسلام والهدى، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. ثم تامل افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله يغفر لهم. ترغيب لهم بالتوبه مع عظم تدبيرهم الله سبحانه وتعالى. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله يغفر لهم. وقال تعالى ان الذين كفروا المؤمنين والكفار من عذبوهم في النار ان الذين كفروا المؤمنين والكفار ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني انهم ان تابوا ينجون من هذا العذاب. ولذلك قال الحسن البصري انظر الى هذا الكرم والجود قتلوا اولياء وهو يدعوهم الى التوبه والرحمه سبحانه وتعالى. ومثل ذلك قوله تعالى قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تبارك وتعالى واني لاغفر لمن تاب وامن وعمل صالحا. يقول القاضي رحمه الله تعالى قل انزله لم يعلم السر في السماوات والارض اي الخطيه فيهما اثاره لله تعالى بحالهم في الاولى ومن مقتضاه رحمته اياهم بانبيائه لزياده حاجتهم واستقام امنانهم الى اخراج من الظلمات الامان يعلم السر في السماوات والارض. فمما يعلم احوال هؤلاء الكفار انهم في اشد الحاجه الى الوحي ونور القران كي يمكنهم من عذاب الله عز وجل ويقول لهم في المسجد الى النور. فلذلك انزل القران لينزعهم وينكرهم وفي قلبه ترغيب لهم بان ما يشركونه من الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما يتخيلون ويخبرون لا يعلم عن علمه تكليفهم. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض فيعلم احوالكم يعلم اقتراحكم على النبي عليه السلام يعلم الخطط والمؤامرات والمسائل التي تسجلونها له في السر. فالإشارة أيضا بهذا المعنى لأن من السر الذي يعلمه مسائلهم التي يذكرونها في الظلام مع ما يتقولونه ويذكرونه فسيجريهم عليه بظهور باطنهم ونحو أثرهم بظهور حقه وظهور أمره صلى الله عليه وسلم. إنه كان غفورا رحيما تعبير لما هو مشاهد من تأثير عقوبتهم مع احتياجهم إياها. يعني أن الله سبحانه لأنه غفور رحيم لا يعاذرهم بالعقوبة مع أنهم استحقوا نزولها عليهم فورا ولكن لأنه حليم ولأنه يمهل ولا يهلك ولأنه غفور رحيم ربما تابوا وأنابوا فيقولوا إنه كان غفورا رحيما تعليل لما هو مشاهد من تأثير عقوبتهم مع احتياجهم إياها أي فهو يمهل ولا يعاذر بمغفرة به ورحمته. أو الثاني جناية عن كمال قدرته على الانتقام منهم لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر. ثم قال ثم أشار تعالى إلى تعبدته بخطوط المنزل عليه الذين يتخذل تعبد بخطوط المنزل الذي هو القرآن. فأشار إلى تعبده لحق النبي المسيح الذي هو منزل عليه القرآن بقوله انتقلوا بقى من القرآن أنه أنت تلك أولين الكتبات يكون عليه الصلاة والسلام انتقلوا إلى تعنت مع الذي أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ما لهذا الرسول يأكل الطعام كما نأكل ويمشي في الأسواق يتردد فيها لشؤونه كما نمشي. قال الزمخشري يعنون انه كان يجب ان يكون ملكا مستغنيا عن الاكل والتعلم فيخالف حاله حالنا لان هذا بشر مثلنا ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. وفي زعمهم ان الرسول لم ينبغي ان يكون بشرا. قال ابو السعود وهل هو الا لعملهم وركاكه عقولهم وخطور انظارهم على المحسوسات. هناك نبيون متعلقين بالحوادث الامور الكثيره فإن تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور جسمانية وإنما هو بأمور نفسانية. فالرسل ذكر مثلنا فالذي يمتدون علينا به ليس كونهم ملائكة أو ليس فوق البشر وإنما هم بشر وإنما امتدوا على البشر بأمور جسمانية قل انما احنا بشر مثلكم يوحى اليه. هذا هو الفرق. ثم نزلوا عن اقتراحهم ان يكون ملكا، حتى لو لم يكن ملكا يعني يكون رسول في الملك، لا يكون بشرا ياكل الطعام ويمسك الاسواق للملك. على الاقل لو كان بشر يمكن معاه ملك ويمشي معاه ويشهد له. فتنزل الامر عن هذا الاقتراح الاول بان يكون ملكا الى ان اقتراح ان يكون انسانا معه ملك حتى يتشاندا في الامراض بغير ملك. فقال تعالى فقالوا لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. لكن هذا تحدث نزل من اقتراح اخر ان يرفد بذنب اما ان يرفد بملك، فقالوا او يلقى اليه ذنب او تكون له جنه ياكل منها. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. أن يلقى إليه كنز يعني يلقى إليه كنز من السماء يستغفر به. أما تنزل عليه كنز يصير غنيا فلا يحتاج إلى طرف المعاش. ويكون دور الكنز أمامنا دليلا على صدقه. ثم نزلوا فاقتنعوا في اقتراح ما هو أيسر منه. فقالوا أو تكون له جنة يأكل منه. يعني الإنسان يرتبط منه. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي مغلوبا على عقله. قال الله تبارك وتعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الاتي امثال. هذا استعظام للاباطيل التي ثروا على التفوه بها والتعجب منها. انظر كيف قالوا في حقك تلك الاقوال الخارجه عن العقول فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اي القدح في الوجه لانهم متحيرون لا يجدون قولا يستقرون عليه. وإلى المتحيرون سارة الكاحب سارة الكاحب سارة الكاحب سارة الكاحب سارة يقترحون أن يكون ملكا، فإن لم يكن ملكا يأتي معه ملك يكلمه ويعزله، فإن لم يكن فينزل عليه أو يكون له جنة يأكل منه. فحيرة وتردد لا يستقرون على يعني قولهم أو المعنى فلا يستقرون سبيلا فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقا إليه. قال ابن كثير كل من خرج عن الحق والطريق هنا فانه ضال حيث من وجه لان الحق واحد ومنهجه المتحد يخلطه بعضه مع بعض. يقول العلامه السلفي رحمه الله تعالى قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. يذكر جل وعلا ان الكفار قالوا في نبينا صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول، يعني ما لهذا الذي يدعي انه رسول. طبعا لا يثبتون الرساله فلذلك في التفسير ممكن من هذا الرسول يعني ما لهذا الذي يدعي انه رسول. هذا مثل قول فرعون في حق موسى عليه السلام قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. رسولكم يعني في زعمكم الذي ارسل اليكم لمجنون. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام، اي ما لم ياكلوا الطعام كما ناكل، فهو محتاج الى الاكل كاحتياج مجاني ويمشي في الاسواق، يعني لانه يحتاج الى البيع والشراء ليحصل بذلك فلك. يعني لو كان رسولا من عند الله لكان ملكا من الملائكه لا يحتاج الى الطعام ولا الى المشي في الاسواق. وادعاء الكفار ان الذي ياكل كما ياكل الناس ويحتاج الى المشي في الاسواق لقضاء حاجته منها لا يمكن ان يكون رسولا. وادعاؤهم ان الله لا يرسل الا ملكا لا يحتاج للطعام ولا للنبي في الاسواق جاء موضحا في ايات كثيره، وجاء ايضا في بعض الايات تكذبهم في هذا الباطل. من ذلك قوله تعالى وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واسرفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. فقال تعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان يكلهم قالوا ابعث الله بشرا رسولا. وقال تعالى قالوا انؤمن ببشرين مثلنا. وقال تعالى ابشرا منا واحدا نتبعه. وقال تعالى فقالوا ابشر يهدي لنا فكفروا وتولوا واستغنى الله. وقال تعالى قالوا انه الا بشر مثلنا تريدون ان تضلونا عما كان يعبد اباؤنا. بين الله سبحانه وتعالى في ايات اخرى
أن الرسل يأكلون ويمشون في الأسواق ويتلونون ويولد لهم وأنهم من جملة البشر، إلا أنه فصلهم بوحيه ورسالته، وأنه لو أرسل من ذكر ملكا لجعله رجلا، وأنه لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل لنزل الله عليهم ملكا رسولا، لأن المرسل من جنس المرسل إليهم. يقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يمر في التاريخ وفي العقائد والأديان تجدون جميع الرسل كانوا بشرا، كل رسل كانوا بشرا، فهو ليس بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، من أن ليس بدعا عليك شيء جديدا، جميع الرسل من قبلي كانوا بشرا، قل ما كنت بدعا من الرسل، من كانوا بشر من قبلي كانوا رسلا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فلست بدعا في هذا. فقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يعني ولم نجعلهم ملائكة. وقال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يملكون. الملك إذا أتى لا يأتي إلا بالعذاب، إذا كتب له الحجاب ونزلت الملائكة أياما فلن ينزل عليه إلا بالكأس ومن عذاب. فمن رحمة الله أن لا يستجيب له. ثم إن المرسل لابد أن يكون من الجن الذين أرسلوا إليه، وإلا لو كان الرسول من الملائكة طبعا لا قالوا مثلا إذا أمرهم بالكف عن الشهوات المحررة وكذا يقولون هذا لأنه ملك وليس مثلنا وليس مركبا بنفس الخلق والفطر الذي وكلنا نحن منها، فلذلك لا نستطيع الاقتداء به، ولكن لما كان بشرا كان أسوة حسنة لهم يسهل عليهم أن يهتدوا به. أيضا نزول الملك ماذا يعني؟ نزول الملك معناه أن الغيث يتحول إلى شهادة، وهذا يستلزم أن الإيمان يكون إيمانا اضطراريا، أن هذا ملاك إكراه على الإيمان. يعني الآن لو شق في السماء ورأينا الجنة والنار عيانا ورأينا الملائكة، معنى ذلك أن الحكمة من استمرار الابتلاء والامتحان في الحياة الدنيا سوف تنتهي، لأن هذا إكراه للناس على الإيمان، واضح؟ لأنهم سوف يظهرون، لكن ليس هذا يقينا اختياريا نتيجة البحث والتفكر والتدبر، لكن هذه الآية تلزمهم وتلزمهم وتلزمهم، فهذا معناه أننا ننتقل إلى دار الآخرة. يقول تبارك وتعالى: وقالوا ربنا أخرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هم عندهم يقين، لكن هذا اليقين ينفع؟ لا ينفع بعد أن انتهت هذه الدنيا وانتهت خطرة الابتلاء، فهذا اليقين لا ينفعهم شيئا. العبرة باليقين هنا، اليقين في إيه؟ بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب. فالإيمان الحقيقي الذي يترتب عليه الثواب هو الإيمان بالغيب، واضح؟ عن طريق التفكر في آيات الله عن ذلك التكوينية والآيات التنزيلية في القرآن الكريم. أما أن الإيمان يأتي عن طريق أن السماء تنفتح وعند الملك، هذا إكرام لهم على الإيمان، وبالتالي بين الله تعالى أن الملك لا يمكن أن ينزل إلا بالعذاب كما يأتي الاستمراء إن شاء الله تعالى. قال تبارك وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأنه لا يدركون رؤية الملك. فالملك إذا نزل على بشر ينزل في صورة بشر، واضح؟ وبالتالي لن تنتهي الخطوة. لماذا؟ النفس سوف يستمر، لأنه رجل، سيقولون: لا أنت بشر إلا أنت رجل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون. فقال تبارك وتعالى مبينا أن البشرية لا تتنافى مع الإسلام. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. وقال تبارك وتعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليه. مثلكم يعني مثل البشر، فلا داعي للاختلاق اختلاق الناس بعض الروايات ان الرسول كان خلق من نور الله وانه قال كذا وكذا، كل هذا الكلام غير صحيح. صح انه قال: كنت نبيا وادم من جبل في جنته، يعني هذا اشار الى سبب تقدير كونه نبيا، لكن ليس هو أول خلق الله. أول خلق الله ما هو؟ العبد. لا. وقال تبارك وتعالى قال فانظروا ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى قل لو كان في الارض ملائكه يبشرون مستقيمين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو انتم كنتم ملائكه لارسلنا اليكم ايه ملائكه، لكن انتم بشر لذلك نرسل اليكم بشرا. ويلي في الاسواق يمرضون وهي مؤنثه وقد تنكر لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. كان لولا هنا حرف تحذير، حرف تحذير على التحذير، والتحذير هو الطلب بحث وشده. فالكفار في هذه الايه الكريمه اقترحوا بحث وشده على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه امور. الاول ان ينزل اليه ملك فيكون معه نذيرا، اي يسهل له بالصدق ويعينه على التنبيه. الثاني ان يلقى اليه كلب، يعني ينزل عليه كلب من الماء يمسك منه ويستغل به عن المسجد الاسود. الثالث ان تكون له جنه ياكل منها، والجنه في لغه العرب البستان. هذه الامور الثلاثه التي اقترحها الكفار وطلبوها في سته وحسب عن يسلمه المعجزه بينها قوله تبارك وتعالى في قوله فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق فيه صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه ملك او جاء معه ملك انما انت نذير، انما انت نذير. وقال تبارك وتعالى وقال لن نؤمن لك حتى تسجر لنا من الارض ينبوعا او نكون لك جنه من نذير وعين فتفجر الانهار الى لها تفجيرا. الخلاف هنا شبيه بقول فرعون في موسى فلولا ألقي عليه أسطورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين فتشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم. يعني من شدة تشابه قلوب الكفار في كل أمة يجادلون الأنبياء بنفس السؤال ويأتي بها اعتراضات والاقتراحات. تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم ورواحهم. ولذلك قال تبارك وتعالى أتواصوا به، يعني كأن كل واحد كل جيل قبل أن ينظرها كان كل جيل الذي يأتي إذا أتاكم الرسل قل لهم كذا وكذا وكذا نفس الاعتراض. هذا ما حصل، لكن لأنهم تواصوا به أوصى بعضهم بعضا إذا جاءكم الرسل قولوا نفس هذه الاعتراض. طبعا لماذا لم يجب الله سبحانه وتعالى الكفار على اقتراحاتهم؟ أولا لأن هذا محض هذا الامر يعني يدخل في محض مشيئة الله لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال قل سبحان ربي ان كنت الا بشرا رسولا لا املك ان اقترح الله سبحانه وتعالى. فالايات انما يريد الله بحكمته وقت من شاء وعلى من يشاء لا رد لحكمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. ثانيا الله سبحانه وتعالى لا يرسل رسولا الا ويؤيده بالايات والمعجزات وبخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أيده بمعجزات وآيات لم يعطى مثلهن من قبله، وأعظمها القرآن الكريم الذي تحداهم به، وحصلت كثير من المعجزات والخوارق للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أمنوا، إذا عملية اقتراح الآيات هي عملية تعدل وليس لهم صادقون شاء أنهم إذا جاءت هذه الآية سوف يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى لأن علمه كامل لكل شيء، كامل لما كان وما هو كائن وما سيكون هو شامل ايضا، علم الله شامل بما لم يكن لو حذر انه يكون كيف كان يكون على اي حال. فلذلك اخبر الله سبحانه وتعالى بعلمه الشامل انه حتى لو علمهم هذه الايات سوف يتنازون في التعنت ولن يؤمنوا. فقال عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم، يعني ايه حسيه، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تبارك وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فردوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحفرنا عليهم كل شيء سبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال الزمخشري في تفسير آيات الفرقان هذه. يأكل الصعاب كما نأكل ويتردد في الأسواق كما نتردد، يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الأكل والتعجل. ثم نزلوا عن اقتراحه أن يكون ملكا إلى اقتراح أن يكون إنسانا معه ملك حتى يتساعد في الإنجاب والتخليل. ثم نزلوا أيضا فقالوا إن لم يكن مرفوضا لذلك فليكن مرفوضا بكلب يلقى إليه من السماء يصطدم به ولا يحتاج إلى تحصيل معه. ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منه ويرتزق كالسحاقين أو يأكلونهم من ذلك البستان فينتفعون به في دنياهم ومعاشهم. انتهى كلام الزمخشري. يقول علامة السبيل وكل تلك الاقتراحات لشدة تعمدهم وعنادهم. وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي أو يكون له جنة يأكل منه للمثناء التحليل. فقرأ حمزة والكسائي جنة يأكل منه أو تكون له جنة يأكل منه. ننتفع نحن بهذه الجنة.